كما قرأنا. وما ذكره المؤلف رحمه الله في مسألة الإيمان، فما هو قول أهل السنة والجماعة في الإيمان؟ ها أنت يا سامر، أنه قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قول يشمل ماذا؟ ها يشمل قول القلب واللسان. ما هو قول القلب؟ هو اعتقاده، وقول اللسان نطقه، والعمل يشمل ماذا؟ عمل القلب والجوارح. ما هو عمل القلب؟ كل الأعمال القلبية كالإخلاص والصدق والمحبة والخوف والرجاء والتوكل، كلها إيمان. وعمل الجوارح معلوم. في ماذا خالف الخوارج أهل السنة في باب الإيمان؟ خوارج المعتزلة في أي أصل؟ ها يا باسم، قالوا لا يزيد ولا ينقص. والمرجئة في ماذا خالفوا أهل السنة؟ ها قالوا لا يزيد ولا ينقص. وأيضا خالفوهم بإخراج أشياء عن ماذا؟ عن اليمين. منهم من اقتصر على مجرد التصديق، منهم من اقتصر على مجرد المعرفة، منهم من اقتصر على مجرد القول باللسان، منهم من قال القول باللسان والاعتقاد بالقلب، وكل هذا إرجاء. نواصل نقرأ. كنا وعدنا الإخوة أن نقرأ كلام شيخ الإسلام في قول إن الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف لفظي، نسينا أن نأتي بالكتاب إلى درس آتي إن شاء الله. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله، قال: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج من الدنيا غير تائب منها، وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار، ولا معاقبا على ما ترك على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإن عذبه لم يخلده فيها بل اعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. هذه مسألة مهمة، وهي اعتقاد أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا ففيما يتعلق بالتسمية، وأما في الآخرة ففيما يتعلق بالمصير. فقال المؤلف: يعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها. هذا اعتقادهم في صاحب الذنب أو صاحب الكبيرة في الدنيا، أنه لا يكفر، بقيد إن لم يكن ذلك الذنب كفرا. وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر، يضاف للتوضيح، وليس ذلك الذنب كفرا، أي في حد ذاته، أي الذنوب غير الكفر، وهذا كثير من السلف شأنهم يطلقون هذا الإطلاق لا نكفر أحدا من القبلة بذنب، ومرادهم بالذنب أي ما دون الكفر والشرك. وأهل السنة في هذه المسألة وسط بين طرفين. الطرف الأول هم الخوارج والمعتزلة، والطرف الثاني هم المرجئة. فقالت الخوارج والمعتزلة: بل إن فعل كبيرة يخرج من الإيمان. بقي هل يكفر؟ قالت الخوارج: نعم يكفر. وقالت المعتزلة: يكون في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر. ثم سيأتي أنهم في حكم الآخرة اتفقوا أنه مخلد في النار، لكن في الدنيا الخوارج يكفرون صاحب المعصية، صاحب الكبيرة، يقولون هو كافر، والمعتزلة يخرجونه من الإيمان، يقولون خرج من الإيمان بهذا الذنب. هل تقولون دخل في الكفر وتسمونه كافرا؟ قالوا لا، نقول هو في الدنيا في منزلة بين منزلتين. وهذا مما ابتدعه واصل بن عطاء الغزال، المنزلة بين منزلتين. والمرجئة قالوا: وإن ارتكب الذنب والكبائر فهو مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان. وأهل السنة وسط في هذه المسألة، فقالوا لا، لا نقول كما قالت الخوارج والمعتزلة إنه خرج من الإيمان، ولا نقول كما قالت المرجئة إنه مؤمن كامل الإيمان، بل نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذه الكبيرة تلصق به اسم الفسق، ولكن لا يخرج من الإيمان إن لم يكن ذلك الذنب كفرا أو شركا، فلا يزال مؤمنا. والدليل على أنه مؤمن قول الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر اقتتال طائفتين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سماهم مؤمنين قال اقتتلوا، ثم قال بعدها: إنما المؤمنون إخوة، سماهم مؤمنين. فأثبت الله تعالى لهم الإيمان مع وجود الاقتتال الذي هو من كبائر الذنوب وعظائم الإثم. وهكذا الأدلة في ذلك كثيرة، أنه يسمى مؤمنا ولا يجوز أن يخرج عن الإيمان، ومع ذلك نقول هو مؤمن عاصي عنده إيمان وعنده معصية وفسق، مسلم عاصي أو مسلم فاسق إذا ارتكب الكبيرة. فإذا هذا مسألة التسمية في الدنيا، أهل السنة لا يسرعون التكفير، التكفير هذا شأن أهل البدع، يكفر بعضهم بعضا. وأما أهل السنة فلا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله. ففاعل الكبيرة لا نقول هو كافر، ولا نقول هو مؤمن كامل الإيمان، بل هو مؤمن بما عنده من الإيمان وما معه من الإيمان، ولكن قد نقص إيمانه وضعف إيمانه واستحق اسم الفسق بمعصيته وكبيرته. ولذا جاء في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه فيها الناس أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، أي زال عنه اسم الإيمان الكامل، زال عنه اسم الإيمان المطلق، وبقي عنه وبقي عنده مطلق الإيمان كما قال شيخ الإسلام، فلا نعطيه الاسم المطلق ولا نسلبه مطلق الاسم، لا نعطيه الإيمان المطلق كما فعلت المرجية ولا نسلبه مطلق الإيمان كما فعلته الخوارج والمعتزلة. ثم ذكر حكمه في الآخرة، قال: وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفا عنه أدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقبا على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه، ثم استصحب يستصحب تلك الذنوب إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، أي لم يتب منها، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل اعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. هذا حكمه في الآخرة. أهل السنة يقولون هو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، إن شاء أدخله الجنة إكراما من أول الأمر، يغفر له الذنوب ويستره ويدخله الجنة. جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدنى العبد من ربه فيقرره بذنوبه، يقول: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف. ذنوب عنده، فيقول الله له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته بيمينه، يعطى صحيفة حسناته، هذا غفر الله له. ومنهم من يعذبه الله، جاء في الحديث الذي تقدم معنا حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أي في إخراجهم من النار. يقول الله للملائكة: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة من إيمان، مثقال شعيرة من إيمان. مؤمنون عندهم إيمان، عندهم معاصي، هؤلاء عذبهم الله فيخرجونهم. جاء في حديث: يعرفونهم بآثار السجود، حرم الله على النار أن تأكل مواضع الصلاة، مواضع السجود، فهؤلاء مصلون من أهل التوحيد دخلوا النار بذنوبهم. فإذا منهم من يغفر الله له مباشرة يدخله الجنة، منهم من يعذبه الله سبحانه وتعالى في نار جهنم، وإن عذب لا يستقر فيها بل بما شاء الله سبحانه ثم يخرج منها. قال الله عز وجل أيضا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذن هذه الآية أصل لأهل السنة في هذا الباب، أن حكمه في الآخرة تحت مشيئة الله، يغفر الله لمن يشاء ما دون الشرك، من شاء غفر له وأدخله الجنة، ومن شاء عذبه على ما تقتضي حكمته سبحانه وتعالى. ثم إن عذب من الموحدين أحدا ممن جاء بذنوب وكبائر ولكن عنده إيمان وتوحيد، لا يخلده في النار بل يعذبه بما شاء ويخرجه، يخرجه إما بشفاعة النبيين أو بشفاعة الملائكة أو بشفاعة المؤمنين أو برحمته سبحانه، أناس يخرجون برحمة الله بدون شفاعة. وكل الذين يخرجون من النار كمن سيأتي في الباب الذي بعد هذا، المسألة التي بعده، هم من أهل الصلاة، فقد جاء في آخر دفعة تخرج من النار بعد أن يشفع الأنبياء والملائكة والمؤمنون، آخر من يبقى في النار يقول لهم المشركون: ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله لا تشركون به شيئا فأنتم معنا في النار. الشاعر قول: ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله. وأظهر العبادات التي يعرف بها المسلم هي الصلاة، وهذه آخر دفعة تخرج من النار وهم من أهل الصلاة وممن كانوا يصلون، يعذب الله سبحانه وتعالى من شاء منهم بذنبه. هذا قول أهل السنة والجماعة في حكمهم في الآخرة، هم تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم وعفى عنهم وأدخلهم الجنة مباشرة، وإن شاء عذبهم في النار بذنوبهم على ما تقتضي حكمته، ومن عذبه منهم في نار جهنم لا يخلد فيها بل يخرج من النار. خالف في هذا أيضا من سبق الخوارج والمعتزلة، قالوا فاعل الكبيرة خالد مخلد في نار جهنم. خالد مخلد في النار، ما دليلكم؟ قالوا يقول الله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قالوا فالله جعل من ارتكب سيئة من أصحاب النار الخالدين فيها، فإذن من ارتكب سيئة هو خالد في النار. وما الجواب عن استدلالهم بهذه الآية؟ سبق من تذاكرنا ذلك. وأحاطت به خطيئته، وما هي السيئة التي تحيط بالإنسان؟ هي الشرك. فالمراد بالسيئة هنا الشرك، ليس المراد بها مجرد المعصية أو أي سيئة. فقوله بلى من كسب سيئة، المراد بالسيئة الشرك، بدليل قوله تعالى وأحاطت به خطيئته، ولا تحيط به خطيئته إلا إذا كانت كفرا أو شركا بالله سبحانه وتعالى، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإذا لا عبرة بخلاف الخوارج والمعتزلة. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذا الحديث هو قاسم ظهور الخوارج من طرق مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن عدة من الصحابة. قال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى: أترونها للمؤمنين المتقين، أي الشفاعة؟ لا، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين، هؤلاء الذين لهم شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذن فاعل الكبيرة في الدنيا لا نخرجه من الإيمان ولا نعطيه الإيمان الكامل، في الآخرة نقول هو تحت مشيئة الله، لا نجزم بمغفرة الذنب له ودخول الجنة مباشرة، كما أننا لا نجزم بدخوله النار وتعذيبه فيها، بل هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. جاء في الأدلة أن من أهل الكبائر من يعذب، وجاء في الأدلة أن منهم من يدخل الجنة ولا يعذبه الله سبحانه وتعالى. قال: وكان شيخنا الإمام أبو الطيب سهل ابن محمد الصعلوكي رحمه الله، إمام شهير فقيه محدث على يديه تخرج الحاكم والبيهقي وغيرهم من علماء نيسابور، يقول: المؤمن المذنب، ولن سيذكر كلام شيخه ثم يشرحه، المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار، سيأتي يشرح ما معنى إلقاء الكفار، ولا يبقى فيها بقاء الكفار، ولا يشقى فيها شقاء الكفار، ثلاث. وإن دخل النار المؤمن العاصي لا يلقى فيها إلقاء الكفار، ولا يبقى بقاء الكفار، ولا يشقى شقاء الكفار، وسيأتي يشرحه المصنف وما المراد بها. ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال، هذا في كيفية إلقائه إلى النار، والمؤمن المذنب إذا ابتلي في النار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء ولا تنكيس. فهذه صفة الدخول، الكافر يلقى فيها يوم يدعون إلى نار جهنم، أي يدفعون دفعا. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يؤخذ بناصية وقدم ويلقى في النار. وأما المؤمن قال فإن وإن دخل يدخل كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء ولا تنكيس. ونسأل الله العافية من النار مهما كان فهو عذاب، فنسأل الله السلامة. قال ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله، وكلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب، كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم، إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده. جاء هذا في الصحيحين عن أبي هريرة وجاء عن غير ذلك أن النار لا تأكل أعضاء السجود. فانظر الفرق، قال الكافر يحرق بدنه كله كلما نضج جلده بدل بجلد آخر، وأما المؤمن وأيضا تلفح وجوههم النار. قال الله عز وجل عن الكفار تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، أما المؤمن لا يلفح وجهه النار، وجهه موضع السجود. جاء في بعض الأحاديث يعرفونهم بدارات وجوههم، أي لا تزال استدارة وجهه ظاهرة لم تحرقها النار، وهذا من فضل هذه العبادة العظيمة وهي الصلاة. وإذا لا تحترق أعضاء السجود منه. قال ومعنى قوله لا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا، ولا يخلد الله من مذنب المؤمنين في النار أحدا مهما كان يخرجون، لا يبقى فيها أحد مات على الإسلام وإن كان عنده المعاصي والذنوب. ومعنى قوله لا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار ييأسون فيها من رحمة الله، هم فيها مبلسون، أيسوا من كل خير، أيسوا من كل فرج، ولا يرجون راحة بحال. وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال، وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنه. هذا حاصل ما ذكره المؤلف رحمه الله في عقيدة أهل السنة والجماعة في فاعل الكبيرة سواء في الدنيا أو في الآخرة. فما عقيدتهم في الدنيا؟ أنت يا محمد؟ نعم، فاعل الكبيرة هل نقول مؤمن أو كافر أو كيف نقول فيه؟ لا، أولا في الدنيا ماذا نسميه؟ هو سيجيب لا ترفعون أيديكم. نعم، نعم أحسن، مؤمن إيمانه ناقص، فهو مؤمن بما معه من الإيمان وفاسق بما عنده من المعصية. لا نعطيه الإيمان الكامل ولا نسلبه أصل الإيمان، هذا في الدنيا. وفي الآخرة يا مالك يعذب تحت المشيئة. نعم، لا نجزم أنه يعذب، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. أخني يقول: ما معنى قول المعتزلة منزلة بين المنزلتين؟ أي بين الإيمان والكفر، جعلوا الإيمان منزلة والكفر منزلة، وهناك منزلة ثالثة، ما هي؟ منزلة فعل الكبيرة. لا مؤمن ولا كافر، يطلق عليه بعضهم فاسق. طيب هل هو الفاسق الذي هو الفسق مع الإسلام؟ لا، لا يريدون ذلك، خرج هو من الإيمان عندهم. أول ما يفعل الكبيرة يخرج من الإيمان. هل يدخل في الكفر؟ قالوا لا، لا يدخل في الكفر. الخوارج قالوا نعم يدخل في الكفر، هو كافر. وهذا من فلسفة المعتزلة ومخالفتهم للأدلة. النواس الجبهة واحد يعني يخلق هذا، يعني حتى يخلق هذا هو سيصير تراب. هذا اسمه العنفقة. قال بعضهم يحلق عنفقته، قال لماذا تحلق العنفقة التي تحت الشفة السفلى؟ قال لأن الكافر يؤخذ بالنواصي وهذه الناصية، فأنا أحلقها من أجل يأتي يوم القيامة ما في عنفقة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا